الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلامة الثالثة للحقيقة وهي الاضطراد، وقلنا في هذه العلامة نتعرض إلى مجموعة من الأبحاث. البحث الأول في معنى الاضطراد وعدم الاضطراد، وهذا ما تقدم في الدرس السابق، حيث قلنا بأن الاضطراد معناه شيوع استعمال اللفظ في المعنى، وهذا الشيوع صادق في المعنى الحقيقي وليس صادقا في المعنى المجازي. فكلمة الأسد يشيع استعمالها في الحيوان المفترس في كل زمان ومكان وغير ذلك، أما كلمة أسد بالنسبة إلى الرجل الشجاع بعلاقة مشابهة فلا يشيع استعمالها في كل ما يشبه الأسد، يعني كل ما يشبه الأسد لا نستطيع أن نعتبره وأن نطلق عليه كلمة أسد. إذن علاقة المشابهة لا تؤدي إلى شيوع استعمال كلمة أسد فيما يشبه الأسد، بل بعضها يثير الضحك والسخرية. قلنا كما في قضية القطة فإن القطة تشبه الأسد، لكن مع ذلك لا نستعمل فيها كلمة أسد. إذن المراد من الاضطراد هو شيوع استعمال اللفظ في المعنى، وهذا إنما يكون ويحصل في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. البحث الثاني، توجد في علامية الاضطراد وعدمه، هل هو علامة أو ليس علامة على الحقيقة، أربعة أقوال. القول الأول المشهور، حيث قالوا الاضطراد علامة للحقيقة وعدم الاضطراد علامة للمجازية. القول الثاني ما ذهب إليه المتأخرون ومنهم الآخوند الخراساني قدس سره، فقالوا كلا الأمر ليس كذلك، لا الاضطراد علامة للحقيقة ولا عدم الاضطراد علامة للمجازية، لا هذا ولا ذاك. القول الثالث الاضطراد علامة للحقيقة ولكن عدم الاضطراد ليس علامة للمجازية. القول الرابع الاضطراد ليس علامة للحقيقة ولكن عدم الاضطراد علامة للمجازية، كأن المسألة فيها حصر عقلي، يعني ما تقول بعد آخر، إما أن نقول بالعلامية مطلقة يعني الاضطراد علامة على الحقيقة وعدمه على المجازية، وإما أن لا نقول لا بالاضطراد ولا عدم الاضطراد، وإما أن نقول الاضطراد علامة على الحقيقة لكن عدم الاضطراد ليس علامة على المجازية، أو نعكس المسألة الاضطراد ليس علامة على الحقيقة لكن عدم الاضطراد علامة على المجازية. هذه أربعة أقوال. البحث الثالث الأخوند يقول قدس سره بناء على رأي المشهور القائل بأن الاضطراد علامة للحقيقة وعدم الاضطراد علامة للمجازية، الذي هو القول الأول. بناء على القول الأول اللي يرتضي الآخذ لو ما يرتضي، الذي لا يرتضي الآخذ لكن بناء عليه، بناء عليه قد يرد اعتراض. ولتوضيح الاعتراض نذكر مقدمة. المقدمة: درسنا في المنطق أن اللازمة على نوعين: اللازم المساوي للملزوم، هذا النوع الأول، اللازم المساوي للملزوم كالإمكان اللازم للممكنات، والتحيز اللازم للماديات، والعقل الملازم للمجردات. فإن هذا اللازم يساوي الملزوم. النوع الثاني: اللازم الأعم من الملزوم، كما في الحرارة الملازمة للنار فإنها أعم، قد تثبت الحرارة عن طريق الشمس وقد تثبت عن طريق النار أو غير ذلك، وكالضوء بالنسبة للشمس أيضا لازم أعم، وكالحيوان بالنسبة إلى الإنسان أيضا هو لازم أعم، طبعا باعتبار آخر يسمى لازم. أما الضاحك بالنسبة للإنسان لازم أعم لو مساوي؟ لازم مساوي. إذن اللازم إما مساوي وإما أعم. وقالوا في المنطق أيضا: في اللازم المساوي كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم، والعكس صحيح. إذا استطعنا أن نثبت اللازم إذن الملزوم شنو؟ موجود، لأنهما متساويان. يعني كلما كان الموجود ماديا ثبت له التحيز، وكلما كان متحيزا فهو مادي، كلما كان الموجود إنسانا فهو ضاحك، وكلما كان ضاحك فهو إنسان. بخلاف اللازم الأعم، في اللازم الأعم لا نستطيع أن نقول كلما ثبت اللازم وهو الحرارة ثبت الملزوم وهو النار، لا، يمكن أن تثبت الحرارة ولكن لا يثبت الملزوم وهو النار. ولذلك لا نستطيع أن نقول كلما صدق الحيوان صدق الإنسان، لا، قد يصدق الحيوان ولا يصدق الإنسان كما في الفرس. إذن كلما صدق اللازم صدق الملزوم، هذا في اللازم والملزوم المتساويين. أما في اللازم الأعم فلا نستطيع أن نقول كلما صدق اللازم صدق الملزوم. هذه مقدمة تقدمت في المنطق. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان الاعتراض، فنقول يقول المعترض: أيها المشهور، كيف تجعلون الاضطراد علامة للحقيقة والمعنى الحقيقي، مع أن الاضطراد هو لازم أعم من الملزوم؟ أعم من المعنى الحقيقي الذي هو الملزوم، الاضطراد لازم أعم، وإذا صدق اللازم الأعم لا يلزم أن يصدق المذموم لأنه لازم أعم. لماذا هو لازم أعم؟ قال لأن الاضطرار كما هو موجود في المعاني الحقيقية كذلك الاضطراد موجود في المعاني المجازية. لماذا؟ قال لأنه في المعنى المجازي إذا صدق وصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لوجود المشابهة فهذا الاستعمال مضطرد أو ليس مضطرد؟ مضطرد. يعني شو نقول؟ كلما وجد رجل شجاع فإننا يمكن أن نستعمل فيه كلمة الأسد لا نفرق بين زيد وعمر بين زمان ومكان كلما وجد لدينا رجل شجاع نستطيع أن نستعمل فيه كلمة الأسد وهذا هو معنى الاضطراب شيوع استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا شائع أم مختص ببعض الأفراد هذا شائع لكل الأفراد وفي كل زمان ومكان استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع شائع ومضطرد إذن كما أن الاضطراد موجود في المعنى الحقيقي وهو استعمال الأسد في الحيوان المفترس كلما وجد الحيوان المفترس هكذا الاستعمال في المعنى المجازي كلما وجد الرجل الشجاع نستطيع أن نستعمل فيه كلمة أسد إذن الاضطراد لازم مساوي للمعنى الحقيقي أم لازم أعم من المعنى الحقيقي والمجازي أعم من المعنى الحقيقي والمجازي وإذا ثبت اللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخاص يعني إذا حصل الاضطراد لا نثبت الحقيقة لأن الحقيقة ملزوم والاضطراد لازم أعم من الملزوم وإذا ثبت الأعم لم يثبت الأخاص واضح إن شاء الله والنتيجة الاضطراد ليس علامة على الحقيقة لأن الاضطراد صادق حتى في المعاني المجازية هذا هو الاعتراض الجواب الجواب طبعا هاي المطالب كلها الأخوان قدس سره ضغطها ضغط شديد الجواب الاضطراد الذي جعله المشهور علامة للحقيقة هو الاضطراد في نوع العلاقة لا في صنفها أو فردها بخلاف الاضطراد في المعنى المجازي فإنه بلحاظ النوع بلحاظ الصنف والفرد توضيح ذلك حينما نقول المعنى المجازي غير مضطرد فإننا نلحظ نوع العلاقة وهي علاقة المشابهة علاقة المشابهة مو المشابهة للرجل الشجاع مو مشابهة الرجل الشجاع للأسد لا نقول استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع ما هي على ما هو المجوز له وجود علاقة الشبه وجود علاقة الشبه ما ننظر إلى كونها شجاعة غير شجاعة نقول علاقة الشبه تجيز الاستعمال المجازي أو لا تجيز الاستعمال المجازي دائما الجواب لا تجيز لأنه ليس كل حيوان يشبه الأسد نطلق عليه أسد فنوع الشبه بالأساس نوع الشبه نوع الشبه بالأساس لا يجيز إطلاق كلمة الأسد على ما يشبه الأسد، ولو أشبهه بشكله أو أشبهه ببخر الفم أو غير ذلك لا. لذلك إذا نظرنا إلى نوع الشبه إلى نوع العلاقة فهنا يطرد الاستعمال المجازي أو لا يطرد؟ لا يطرد. أما إذا لاحظنا شبها مكسوفا وهو الشبه في الشجاعة فهذا يطرد أو لا يطرد؟ يطرد. فعندنا نوع الشبه وعندنا صنف الشبه وهو الشبه في الشجاعة. الاضطراد أين حصل؟ في النوع أم في الصنف؟ في الصنف. فما قاله المشهور من أنه لا اضطراد في المعاني المجازية مرادهم النوع أم الصنف؟ النوع. المشهور قالوا لا يوجد اضطراد ومقصودهم في النوع. أما ما نجده من اضطراد في استعمال أسد في الرجل الشجاع فهذا بلحاظنا، هذا بلحاظ الصنف. إذن يوجد تنافي بين ما قاله المشهور وبين هذا أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. النظر المشهور إلى نوع علاقة المشابهة، إذ ليست كل مشابهة تجيز لنا الاستعمال المجازي، بينما ما ثبت الاضطراد فيه هو صنف المشابهة وهو المشابهة في الشجاعة وليس نوع المشابهة. إذن لا تنافي بين ما يقوله المعترض وبين ما قاله المشهور. هذا هو جواب الاعتراض. ذكرنا الاعتراض وأجبنا عنه، هذا جواب من طبعا جواب الآخر. الآخر طبعا لا يؤمن هو بأصل المسألة، لكن بناء على رأي المشهور يرد اعتراض وهو الاضطراد في المعاني المجازية، وأجاب عنه الآخر أن الاضطراد في المعاني المجازية بإحاظ الصنف والفرق، أما الاضطراد الذي نفاه المشهور هو بلحاظ النوع. هذا هو جواب الآخر. يوجد جواب آخر، سنطبق هذه العبارة ثم ننتقل إلى الجواب الآخر. قال ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله هذه الجملة هي جواب الآخوند قدس سره للاعتراض الذي ذكرناه قبل قليل أن الاضطراد موجود حتى في المعاني المجازية. جوابه يقول ولعله، يعني ولعل ما ذكروه وما ذكره المشهور من أن الاضطراد علامة على الحقيقة وعدم الاضطراد علامة على المجازية، ما هو قصدهم؟ يقول ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. ملاحظين النوع. أما الاضطراد الموجود في المجازات فهو بملاحظة صنف العلاقة وليس نوع العلاقة. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، يعني مع من؟ مع نوع العلاقة، وإن صح مع الصنف. وإلا لو لم نلاحظ النوع وإنما لاحظنا شنو؟ الصنف والفرق. وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، اللي هو شنو صنف العلاقة، يعني خصوص الرجل الشجاع، خصوص الشجاعة التي صح فيها استعمال الأسد في الرجل الشجاع، بسببها صح استعمال الأسد في الرجل الشجاع. يعني إذا لاحظنا خصوص الفرد أو لاحظنا خصوص الصنف فالمجاز مضطرد كالحقيقة، كما أن المعنى الحقيقي مضطرد كذلك المعنى المجازي، لكن بلحاظ صنف العلاقة وإلا بلحاظ نوع العلاقة فلا يصح الاضطرار. هذا جواب اعتبر جواب أول. إذن الجواب الأول عن الإشكال هو التفرقة بين نوع العلاقة وصنفها. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الفصول حيث قال إننا لا نقول الاضطراد بشكل مطلق علامة على الحقيقة، وإنما نضيف قيدا إلى الاضطراد فنقول الاضطراد بدون تأويل علامة على الحقيقة، لأن المعنى المجازي الاضطراد فيه يحتاج إلى تأويل، أما المعنى الحقيقي فالاضطراد فيه لا يحتاج إلى تأويل. أو نقول الاضطراد على وجه الحقيقة، يعني في الاستعمال الحقيقي هو علامة على المعنى الحقيقي، فنضيف قيد اللي هو شنو القيد؟ من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. إذا أضفنا هذا القيد فالإشكال لا يرد. كيف لا يرد الإشكال؟ لأن المعنى المجازي وإن صح فيه الاضطراد لكنه بتأويل أو بدون تأويل؟
بتأويل.
على وجه الحقيقة على وجه المجازي؟ على وجه المجازية وليس على وجه الحقيقة. فالإشكال لا يرد لأننا نضيف عبارة بدون تأويل أو على وجه الحقيقة، فإنها تخرج الاضطراد في المعاني المجازية. هذا الجواب ذكره صاحب الفصول. المصنف قدس سره يقول هذا الجواب ليس بصحيح لأنه يستلزم الدور، يستلزم الدور، لأننا إذا أضفنا عبارة على وجه الحقيقة، هاي على وجه الحقيقة إما أن تكون جزء الموضوع، فالموضوع مركب من جزئين، الأول هو الاضطراد والثاني على وجه الحقيقة، فالموضوع يصير مركبا، أو لا نعتبر على وجه الحقيقة هو قيد للاضطراد، يعني الاضطراد المقيد بكونه على وجه الحقيقة هو شنو؟ علامة على الحقيقة. وعلى كلا الفرضين، يعني شنو على كلا الفرضين؟ سواء قلنا جزء أم كان قيد، على كلا الفرضين المركب لا يتحقق إلا به، لأن المركب يتوقف على جزئه، والمقيد لا يتحقق إلا به لأن المقيد يتوقف على قيده. والنتيجة علامية الاضطراد، كون الاضطراد علامة يتوقف على كونه شنو؟ على وجه الحقيقة، سواء اعتبرنا على وجه الحقيقة جزءا أم اعتبرناها قيدا. على كلا الفرضين علامية الاضطراب تتوقف على هذه الفقرة كونه على وجه الحقيقة، والنتيجة كون الاضطراب علامة يتوقف على معرفتنا بالحقيقة، يعني معرفتنا بالمعنى الحقيقي، لأن معرفتنا بالمعنى الحقيقي إما هي جزء الموضوع أو قيد للموضوع، وعلى كلا الفرضين يتوقف عليها. هاي اعتبرها خليها مقدمة أولى، خليها شنو؟ مقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى الاضطراد يتوقف على معرفتنا بالحقيقة. لماذا يتوقف؟ لأنه إما جزء أو قيد. المقدمة الثانية، إذا جعلنا الاضطراد علامة على الحقيقة، إذا خلينا الاضطراد علامة للحقيقة، إذن الحقيقة تتوقف على الاضطراد، لأن علامة الحقيقة هي الاضطراد. كيف نتوصل إلى الحقيقة؟ عن طريق الاضطراد. فمعرفتنا بالحقيقة تتوقف على الاضطراد. ضم هاي المقدمة إلى السابقة، ايش راح يصير عندك؟ الاضطراد يتوقف على معرفتنا بالحقيقة لتوقفه على قيده أو جزء، ومعرفتنا بالحقيقة تتوقف على الاضطراد لأنه علامة. والنتيجة الاضطراد يتوقف على الاضطراد، أو معرفتنا بالحقيقة تتوقف على معرفتنا بالحقيقة، وهذا دور واضح. واضح هذا إن شاء الله؟ وزيادة، هذا مبتدأ، كلمة زيادة مبتدأ، سيأتي خبره. وزيادة قيد من غير تأويل أو قيد على وجه الحقيقة الذي أضافه من صاحب الفصول لحل الإشكال وهو الاضطراد في المعاني المجازية، هذا القيد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني من غير تأويل وعلى وجه الحقيقة، راح يصير مختص بمن؟ راح يصير مختص بالحقيقة. إذا قيدنا الاضطراد بكونه الاضطراد من غير تأويل، إذن هو يختص بالمعنى الحقيقي، أو الاضطراد على وجه الحقيقة، إذن هو يختص بالمعنى الحقيقي، هذا نسلم به. وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، اختصاصه بالحقيقة، لكن هذا الاختصاص بالحقيقة راح يلزم منه الدور. إلا أنه، هاي إلا أنه خبر المبتدأ، وزيادة هذا القيد وإن كانت كذا وكذا، إلا أنها تقدر تعتبر الجملة كلها هي الخبر، إلا أنه حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين إضافة هذا القيد، حين إضافة هذا القيد على وجه الحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون، يا هو لا يكون الاضطراب، طبعا والهاء في أنه أيضا هم الاضطراب، إلا أنه أي الاضطراب حينئذ، يعني إذا قيدنا من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، لا يكون يعني الاضطراب علامة لها، علامة للحقيقة، إلا على وجه دائر، يعني يستلزم منه الدور. لماذا؟ بينا هذا المطلب، الاضطراب يتوقف على العلم بالحقيقة لتوقفه على جزئه أو قيده، والعلم بالحقيقة يتوقف على الاضطراد، لأن الاضطراد علامة عليه، فراح يصير الاضطراد متوقف على الاضطراد وهو دوره. إن قلت يا شيخنا علمتنا أنت الجواب في قضية الدور الذي ذكرناه في التبادل، والدور الذي ذكرناه في صحة الحمل، ماذا أجبنا؟ أجبنا بقضية العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فلماذا لا نذكر نفس الجواب؟ فنقول الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي بالحقيقة، ولكن العلم التفصيلي بالحقيقة يتوقف على الاضطراد. يعني ما يتوقف على الاضطراد باعتبار كونه علامة هو العلم التفصيلي بالحقيقة، أما الاضطراد يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على العلم الإجمالي. فأكو دور لما أكو دور؟ شو نقول يعني؟ العلم التفصيلي بالحقيقة يتوقف على الاضطراد، والاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي، وهذا ليس دورا، لأنه ما راح يصير العلم التفصيلي متوقف على العلم التفصيلي، وإنما العلم التفصيلي متوقف على الاضطراد، والاضطراد متوقف على العلم الإجمالي، فلا دور. الجواب يقول الشيخ العقون كلا، هذا الجواب لا يجري هنا، إذ قولنا العلم التفصيلي يتوقف على الاضطراد هذا صحيح، إذا اعتبرنا الاضطراد علامة، فالاضطراد ايش راح يولد لنا؟ علم تفصيلي، هذا صحيح لا اشكال فيه، ولكن لا يمكن ان نقول الاضطراد يتوقف على العلم الاجمالي، الاضطراد يتوقف على العلم الاجمالي. لماذا؟ لان العلامه التي نريد ان نعتبرها علامه على العلم التفصيلي لا بد أن نعرفها معرفة تفصيلية. العلامة لا بد أن نطلع عليها ونعرفها معرفة تفصيلية حتى نستطيع أن نجعلها علامة على العلم التفصيلي. أما إذا علمنا بالعلامة علما إجماليا، هي العلامة مشوشة، كيف تعطينا علما تفصيليا؟ ولذلك نقول لا يمكن أن نقول أن الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي، بل لكي يصير الاضطراد علامة على الحقيقة فلا بد أن نعرف ونطلع على هذه العلامة اطلاعا تفصيليا ليس إجماليا. هل واضح النقطة؟ إذا واضح راح أسألكم هنا إن شاء الله. يخو نفس الكلام قولوا بالتبادل، هناك بالتبادل تقول العلم التفصيلي يتوقف على التبادل، والتبادل يتوقف على العلم الإجمالي، هناك هم نقول العلم الإجمالي شلون؟ ما يصير التبادل كن يتوقف مو على العلم الإجمالي، لأن التبادل لابد أن نعلم به علما تفصيليا مو علم إجمالي. ونفس الكلام اللي نذكره هنا وين نذكره؟ بالتبادل. أريد منك جواب. بني؟ لا، التبادل علامة لو مو علامة أريد نخليه؟ علامة. زين، العلامة لابد أن نعلم بها تفصيلا لو إجمالا؟ تفصيلا. فشلون نقول التبادل يتوقف على العلم الإجمالي؟ نفس الكلام اللي ذكرناه. الاضطراد علامة ولا بد أن نعلم به تفصيلا، فكيف يتوقف على العلم الإجمالي؟ نفس الإشكال، نفس لو مو نفس، نفس الكلام. لا أكون نقطة هو شرحناها هنا بس إرادة لا اتفاق.
التبادل يحصل مرة واحدة ما بالنسبة إلى الطرف إنه لا بد أن يحصل.
لا مو هاي النقطة. لا.
الإرادة في مرحلة الوضع. المجلس الاضطراد في مرحلة الاستعمار
هاي كلها مو أجوبة يعني ما تحل لنا المشكلة
في احنا
الاضطراد
مفروض
يبعد الحقيقة عبر عبر بتعبير آخر أنه في التبادر صح أنا أحسن الجواب يعني في التبادر لم نجعل على وجه الحقيقة قيدا أو جزءا للتبادر أما في الاضطراد إيش قيدنا صاحب الفصول قيده على وجه الحقيقة على نحو القيد أو على نحو الجزء فتكون المعرفة بالحقيقة هي جزء العلامة وما لم نعلم بالحقيقة تفصيلا فجزء العلامة راح يصير مشوش إجمالي فراح العلامة كلها ستكون شنو مشوشة وإجمالية أما في التبادر لم نجعل المعرفة بالحقيقة جزء التبادر حتى معرفة التبادر تتوقف على المعرفة التفصيلية صار الفرق واضح؟ هناك لم نقول التبادر على وجه الحقيقة ما قيدنا بهذا القيد أما هنا قلنا الاضطراد على وجه الحقيقة فصار على وجه الحقيقة جزء الاضطرار يعني جزء العلامة وعدم المعرفة التفصيلية بالجزء تؤدي إلى عدم المعرفة التفصيلية بالكل وهو الاضطرار أما في التبادر فعلى وجه الحقيقة لا هو قيد ولا هو جزء حتى يتوقف عليه التبادر تفصيلا أدقق به النقطة إن شاء الله واضح قال ولا يتأتى هذا جواب لإشكال المقدر لماذا لا نجيب عن إشكال الدور بنفس الجواب الذي ذكرناه في التبادر وصحة الحمل الجواب ولا يتأتى التفصي عن الدور هنا بما ذكر في التبادر يعني شنو بما ذكر في التبادر تفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ذاك يقول ولا يتأتى بما ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي بما ذكر في التبادر هنا هاي هنا يعني شنو هنا هنا بمن نتعرف شلون يعني ولا يتأتى ولا يتأتى هذا الجواب اللي ذكرناه هناك لا يتأتى هنا يعني في مبحث الاضطراد ضرورته استفهم من هذه العبارة أنها كأنه تعليل إلمه ولا يتأتى ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر لا يأتي هنا لماذا لا يأتي هنا ضرورته ولكن الآخر لا يقصد ذلك فالعبارة مشوشة ظاهر العبارة أن هذه الفقرة تعليل لما سبق ولكنها في الحقيقة هي إشكال آخر على صاحب الفصول صاحب الفصول ماذا فعل؟ أضاف قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة أشكلنا عليه بأن هذا يستلزم الدور هذا إشكال أول إشكال ثاني هذا إشكال ثاني على صاحب الفصول غير إشكال الدور الإشكال الثاني أن الاضطراد لو قيدناه بقيد على وجه الحقيقة فهذا يعني أن الاضطراد لا يحصل إلا مع علمنا بالحقيقة. الاضطراد كعلامة إذا كان مقيد أو كان جزءه شنو على وجه الحقيقة فهو يتوقف بمعرفتنا بالحقيقة أو لا يتوقف عليها؟ يتوقف على معرفتنا بالحقيقة لتوقفه على جزئه أو قيده. فلا بد أن نعلم بالحقيقة ثم يحصل علامية الاضطراب. وإذا كنا نعلم بالحقيقة أنحتاج حينئذ إلى الاضطراب أو لا نحتاج؟ لأن الاضطراب ماذا يحصل لنا؟ الاضطراد غاية ما يحصل لنا العلم بالحقيقة، وهذا تحصيل للحاصل، هذا تحصيل للحاصل. لأنني حينما أقول الاضطراد لا يحصل إلا مع العلم بالحقيقة، إذا كنت عالم بالحقيقة ما حاجتي إلى الاضطراد. أنا أحتاج للاضطراد لكي أعلم بالحقيقة. فإذا كان الاضطراب يتوقف على معرفتي بالحقيقة وكنت عالما بالحقيقة فما حاجتي إلى الاضطراب في العلم؟ هذا تحصيل للحاصل ضرورة. هذا الإشكال الثاني. المفروض الشيخ يقول مع أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة أو من دون تأويل الذي يتوقف عليه الاضطراب لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال وهل هو حقيقي او مجازي. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بمن استعلمه بالاضطراب. لماذا لا يبقى مجال؟ أنا أعلم بالحقيقة تعشيني بالاضطراب تحصيل للحاصل. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراب أو بغيره حتى غير الاضطراب، لأنني إذا كنت عالما بالحقيقة فلا داعي إلى أن أبحث عن الاضطراب أو التبادر أو غير ذلك، أنا عالم بالحقيقة فيكون تحصيلا للحاصل. الثامن، في المقدمة الثامنة طبعا مطلب سهل جدا ذلك كمان طول دي يعني. الثامن ما يسمى ببحث تعارض الأحوال. قال اللفظ له حالتان، الأولى حالته الأصلية وهي دلالته على معناه الحقيقي الذي وضع له، لأن اللفظ بالأصل وضع لأي شيء للدلالة على معناه الحقيقي، فالاستعمال على وجه الحقيقة هو الأصل. الحالة الثانية، الحالة الثانوية وبالعرض، كاستعمال اللفظ ليس في المعنى الحقيقي وإنما في المعنى المجازي، فإن المعنى المجازي ليس هو الأصل وإنما هو ثانيا وبالعرارة. لذلك قالوا الأحوال التي تعرض على اللفظ، طبعا نعد منها المعنى الحقيقي لو ما نعد لا يعرض، المعنى الحقيقي هو المعنى الأصل، أما المعاني الثانوية العارضة فهي المجاز والاشتراك اللفظي والتقصير والتقدير وشبهها، طبعا ذكره كثير لكن الأصل هنا يصير خمسة نقرأ إن شاء الله. مثلا الأصل في اللفظ الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة، والمجاز عارض. الأصل في الكلام العموم أم الخصوص؟ أم العموم أم التخصيص؟ الأصل هو العموم، أما التخصيص فهو عارض. الأصل في الكلام التقدير أم عدم التقدير؟ عدم التقدير، أما التقدير فهو أمر عارض. الأصل في الكلمة الاشتراك أم عدم الاشتراك؟ عدم الاشتراك، والاشتراك أمر عارض. ولذلك يقول إذا دار الأمر بين المعنى الأصلي والمعنى العارض، إذا دار أن الكلام هنا المراد منه المعنى الحقيقي أم المجازي، فيحمل على المعنى الحقيقي. إذا دار أنه يراد منه العموم أم التخصيص، نحمله على العموم. إذ مع عدم وجود القرينة يحمل الكلام على معناه الأصلي دون معناه العارض. ولكن السؤال فيما لو تعارضت المعاني العرضية فيما بينها، مو مع المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي، لا لا، المعاني التي هي حالات عارضة تعارضت، كما لو جاءتنا جملة وشككنا أن المراد هو المعنى المجازي أم الاشتراك، هنا على كلا الفرضين هو شنو؟ هو عارض. إن قلنا معنى مجازي هو عارض، وإن قلنا اشتراك هو عارض، فهنا ماذا نفعل؟ هل نقدم المجاز على الاشتراك أم نقدم الاشتراك على المجاز؟ ذكروا المتقدمين، ذكروا جملة من الكلمات والآراء، مثلا قال بعضهم نقدم المجاز. لماذا؟ لأن المجاز أكثر شيوعا وأكثر استعمالا من الاشتراك. وقال بعضهم لا، نحمله على الاشتراك دون المجاز. لماذا؟ لأن الاشتراك حينما يتردد اللفظ بين معنيين يقتضي التوقف والإجمال، وإذا اقتضى الإجمال فهو لا يلزم منه وقوع المكلف في المخالفة، لأن المكلف سيتوقف، بخلاف المجاز قد يؤدي به الأمر إلى المخالفة. وذكروا وجوها، الشيخ الآخر يقول كلها وجوه استحسانية لا دليل عليها، لا عقلي ولا نقلي. نعم إذا وصلت إلى حد الاستظهار، يعني الدليل وصل الأمر أن المجاز صار هو المعنى الظاهر، فهذا يعتبر أو لا يعتبر؟ نعتمد عليه لأن الظهور حجة، لكن أغلب هاي الأمور لا يؤدي إلى الظهور. مطلب ما بيشي نقرأ. قال الثامن أن لللفظ أحوال خمسة وهي التجوز. طبعا الأحوال يا أحوال قيدها الأحوال العارضة، وهي التجوز في قبال الحقيقة، والاشتراك في قبال عدم الاشتراك، والتخصيص في قبال التعميم، والنقل في قبال عدم النقل، والإضمار والتقدير في قبال عدم الإضمار وعدم التقدير. لا يكاد يطار إلى أحدها، هذه الأحوال العارضة، فيما إذا دار الأمر بينه، يعني بين هذا العارض وبين المعنى الحقيقي الأصلي، إذا دار الأمر بين العارض والأصلي فنذهب إلى الأصلي، طبعا إلا مع وجود القرينة، إلا بقرينة صارفة عنه عن الأصلي إليه إلى العارض، وإلا فالمدار على الأصلي. زين هذا وين؟ إذا تعارض الأصلي مع العارض. زين إذا حصل التعارض بين العوارض، يعني بين العارض الأول والعارض الثاني، يعني دار الأمر بين المجازية والاشتراك، وأما إذا دار الأمر بينها، بين هذه الأحوال العارضة، كما لو دار الأمر بين المجازية والاشتراك والنقل، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض، ذكروا ماذا؟ وجوه. قالوا مثلا المجازية تترجع لأنها أكثر شيوعا، أو قالوا الاشتراك يترجع لأنه يؤدي إلى الإجمال وهكذا، لكن هاي الوجوه كلها شنو؟ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، إذا كانت موجبة للظهور فالظهور حجة. طبعا يدعي الأصل المطلوب. لماذا كلها استحسانية لا عبرة بها؟ قال لعدم مساعدة دليل على اعتبارها. بدون شنو؟ بدون زال، بدون كونها موجبة للظهور. إذا كانت موجبة للظهور نعتبر بها، أما إذا لم تكن موجبة للظهور فلا دليل على كونها معتبرة، لعدم مساعدة دليل عقلي ولا نقلي على اعتبار هذه الطرق الاستحسانية بدون أن تؤدي إلى الظهور، كما لا يخفى الظهور حجة، أما غير الظهور ليس حجة. لذلك الأخون يقول لا نكمل المطلب، نكتفي بهذا المقدار، الأمر ليس مهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.